بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آيات الصيام أيها الإخوة قول الباري تبارك وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة اشتملت على مسائل وفوائد. أولا، قوله جل وعلا أياما معدودات، وهذا حق، فإن أيام هذا الشهر الكريم أيام معدودة، ما أسرع ما تتصرم وما أسرع ما تنتهي. كنا في أول الشهر نبارك ونهنئ بدخول شهر رمضان المبارك، والآن هذه الليلة هي ليلة التاسع من رمضان، فما أسرع ما انقضت هذه الأيام، وما أسرع ما سيأتي بعدها. ولذلك الموفق من يغترب هذه الليالي المباركة بالصلاة والحرص أن يصلي مع إمامه، وفي نهاره أن يقوم بالركن الأعظم من أركان الإسلام أو أحد أركان الإسلام، ألا وهو صيام رمضان، وما بينهما تلاوة للقرآن وذكر وتسبيح واستغفار واستغلال للوقت بما يقرب العبد إلى الله عز وجل. وما هي إلا أيام ثم ينقضي الشهر بتمامه. فالموفق من شهد له هذا الشهر بما أودعه فيه من عمل صالح، والسيء هو من فاته نصيبه من هذا الشهر. فلرب صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، ولرب قائم ليس له حظ من قيامه إلا السهر والتعب. يقول الباري تبارك وتعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا كما يقول العلماء محذوف، والتقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر، وإلا لو أن مريضا أو مسافرا ما أفطر، هل نقول عليه أن يعني يصوم بدل هذه الأيام؟ ما دام أنه قام بالركن والحمد لله فلا يلزم بالقضاء. لكن على كل حال السنة في حق المسافر إذا كان سفرا تقصر فيه الصلاة أن يفطر، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رأى المسافر أن هذا السفر لا يشق عليه وأنه يستطيع أن يصوم، وأراد أن يقيم الركن في وقته وفي زمانه، فلا حرج عليه والحالة هذه. لكن إذا كان السفر يشق عليه وفيه جهد وفيه مشقة، فالأولى والمؤكد له أن يفطر. وبهذا نستطيع أن نجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وحديث أولئك العصاة لما صام بعض الناس، وفي حديث عبد الله بن رواحة قال لم يكن صائم إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث بمجملها في السفر كما قال العلماء يجمع بينها أن الأصل السنة هي الفطر، أن المسافر إذا كان صائما السنة في حقه أن يفطر، سواء في مشقة أو بدون مشقة، ما دام أنه مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة فإنه يفطر سواء فيه مشقة أو بدون مشقة. لكن قال العلماء إذا كان سفره قصيرا وليس فيه مشقة وأراد أن لا يفطر، يعني من باب أن يصوم مع الناس وأن يصوم في وقت الصيام في شهر رمضان، فله ذلك ولا حرج عليه. لكن إذا كان السفر فيه مشقة تعب والسفر طويل وقد لا يكون هناك تكييف وإلى آخره، فنحن نقول المؤكد في حقه هنا ليس السنة، بل نقول المؤكد في حقه هنا أن يفطر ويقضي بدله. والله جل وعلا هنا قال فعدة من أيام أخر، يقضيها متى ما شاء، سواء لا يقول والله أنا صمت في الصيف إذن أقضي بدله في الصيف، أو أنا صمت مثلا في أول الشهر أقضي في أول شهر ما، لا، الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعليه أن يقضي ما فاته عدة عليه في أيام أخرى، وهي هنا نكرة أيام أخرى، سواء صامها في نهار كان قصيرا أو كان في نهار الجو فيه بارد ومعتدل فلا حرج عليه، المهم أنه أفطر لعذر يقضي مكانه. ثم قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نعم هنا المريض مقدم على المسافر، نعم أيضا المريض إذا كان مرضه إذا كان الصوم يشق عليه وهو مريض أو يؤخر برء العلاج، يعني برء ما عنده في مرضه لأنه سيؤخر العلاج حتى الفطر، فنقول السنة في حقه أن يفطر. لو كان مرضا مريض، إنسان أصاب مثلا داء في بطنه أو صداع في الرأس ويشق عليه الصيام ما يستطيع أبدا، نحن نقول السنة أن تفطر والحالة هذه. أو أنه يؤخر البرء، هو الحقيقة يعني ليس الآن مرضا شديدا لا يستطيع، لكن يؤخر برأه، مثلا لنفرض الله يعافينا وإياكم إنسان عنده غسيل كلى أو إنسان عنده مرض سكر شديد ما يستطيع، لابد يأخذ حبوب السكر أو غير يعني أو يذهب إلى مثلا أخذ إبر أو غير ذلك، فنحن نقول له إذا كان والحالة هذه فإنه يفطر ثم يقضي متى ما تيسر له. طيب لو كان الشخص هذا كما يقول العلماء مرضه لا يرجى برؤه فيما يظهر للناس، مثل إنسان الآن يعيش في غسيل كلى أو إنسان عنده مرض قلب وهو مستمر معه، فنحن نقول له يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان لا يعني لا يرجى برؤه، لا يتصور أنه مثلا السنة القادمة بعد رمضان أنه أو مثلا في الأشهر القادمة أنه سيقضي، إذا كان لا يستطيع فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما المريض الأول وهو الذي يشق عليه الصوم أو أنه يؤخر برء مرضه ولكنه سيستطيع القضاء فإنه ليس عليه الإطعام وإنما يفطر ويقضي فقط. الحالة الثانية أيها الإخوة إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، يعني إنسان كما قلت عنده غسيل كلى مستمر معه أو إنسان مثلا عنده مرض قلب أو سكر ولا يمكن أن يصوم، فنحن نقول يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لو أن إنسان فقد عقله مع شدة المرض، مثلا جاءته جلطة في الرأس الله يعافينا وإياكم، أو إنسان بلغ مرحلة الهذيان هرم، فهذا الشخص ليس عليه لا صيام ولا إطعام لأنه هذا الآن خلاص رفع عنه القلم، لا يعي ولا يدري، لا يصلي ولا يصوم ولا شيء. إذا كان إنسان جاءته جلطة وعاش في غيبوبة لا يستطيع لا يعقل ولا يعرف شيء، أو أن رجلا كبير في السن بلغ مرحلة الهذيان خلاص رفع عنه القلم، فهذا مثل الصغير الذي لم يبلغ حتى نقول يجب عليه، فهنا نقول لا صيام عليه ولا كفارة ولا شيء من ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره. قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال العلماء هذا كان في أول الإسلام، كان الناس مخيرين إما أن يصوم وهذا هو الأفضل كما قال جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر أيها الإخوة كان الناس مخيرين إما أن يصوم وهذا هو الأفضل كما قال جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا كان في أول الأمر. ثم نسخ بقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، خلاص ما عاد صار في الإنسان والله أنا أكون مخير بين هذا وهذا، لا، وهذا يسميها العلماء النسخ إلى بدل أثقل، لأن نحن مر علينا أن النسخ على نوعين، إما نسخ إلى غير بدل أو نسخ إلى بدل، والنسخ إلى بدل له ثلاثة أحوال، إما نسخ إلى بدل مساو مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وإما نسخ إلى بدل أثقل مثل هنا من لما كان الناس مخيرين ثم بعد ذلك ألزموا بالصيام، وإما نسخ إلى بدل أخف مثل ما كان المجاهد في سبيل الله يجب أن يصبر أمام 10 من الكفار، نسخ بعد ذلك إلى الأخف وهو أن يصبر أمام 2 من الكفار. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا له الحكمة التامة فيما يأمر وفيما شرع جل وعلا. وما علينا إلا أن نقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نبدأ بعد ذلك على بركة الله في درسنا في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري في سورة التوبة وفي أواخرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال أحمد رحمه الله وحدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب ابن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك.
الحمد لله. أشرت بالأمس أيها الإخوة إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بعد غزوة تبوك وما ابتلي به هو وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فالمنافقون الذين تخلفوا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفوا على الكذب فباءوا بالخسران العاجل والآجل. أما هو رضي الله عنه وصاحبه فقد صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهما، ثم بعد زمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروا فلا أحد يتكلم معهم، وجلسوا على هذا 50 ليلة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. المهم جاءت البشرى بعد ذلك وأنزلت فيهم آيات تتلى إلى قيام الساعة، وكما قلنا بالأمس قال والله ما نجاني الله عز أو ما أنعم الله علي نعمة بعد نعمة الإسلام والإيمان مثل نعمة الصدق، فوالله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالصدق أنجاه الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكعب رضي الله عنه لما جاءه البشير وناداه من جبل سلع أبشر يا كعب، خر ساجدا لله عز وجل، علم أن الله عز وجل يعني أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم توبته، وهناك بشرى وفرح. فهنا في هذا الحديث لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا عاد يعني تفاصيل مجيئه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. أولا كما قال العلماء كلام كعب هنا ليس نذرا، لأن النذر إنما هو لشيء يستقبل، إنما أراد كعب رضي الله عنه أن يتصدق، وهكذا قال العلماء ينبغي لمن جاءه خبر مفرح أو زالت عنه بلية أن يتصدق أن يبذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر كعبا، ما قال لا تدفع شيئا، قال أمسك بعض مالك. يعني ادفع شيئا من مالك. وهو رضي الله عنه أعطى الذي بشره الثوبين الذي عليه، قال والله لا أملك غيرهما، ثم ذهب إلى بني عمه وأعطوه ثوبا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال ينبغي للإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة أو دفع الله عنه بلية أولا أن يسجد سجدة الشكر، وهذه السجدة يخر ساجدا حتى ولو لم يكن على وضوء، حتى ولو لم يعرف اتجاه القبلة. وإذا سجد ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يحمد الله جل وعلا بما يفتح الله عليه من المحامد ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من المحامد ليس في سجدة الشكر، ولا إنما فيها يعني في صلاته وفي دعائه صلى الله عليه وسلم، كقوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه علانيته وسره، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وغيرها أيضا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما يفتح الله عليه. ثم كما جاء هنا في الحديث أن يتصدق، أبذل صدقة لله عز وجل، لا نقول تصدق بكل مالك لكن تصدق. قال العلماء إما يعني بشرى نازلة عليه أو لدفع بلية بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من باب التقرب إلى الله عز وجل، هذا من جهة. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب أمسك عليك بعض مالك. طيب في غزوة تبوك لما جاء تجهيز جيش العسرة أبو بكر رضي الله عنه جاء بماله كله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يعني أمسك بعض مالك؟ قال العلماء لسببين. أولا لما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه، هذا إيمانه يزن الجبال الرواسي، ما هو يعني إيمان أبي بكر في كفة والأمة هذه كلها في كفة. ولذلك لما جاءه عمر رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شطر ماله يعني نصف ماله. فهذا أمر. قالوا السبب الأول لما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه. السبب الثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن له مصدرا آخر في المال، لأنه يعني صحيح هو جاء الآن بماله كله لكن هناك طريق آخر يتكسب منها بكر، يعني ما بيجلس هو وأهل بيته ليس عندهم طعام ولا مال، لكن لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر له مصدر آخر في يعني الذي يتكسب به عن طريقه، ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله. على كل حال النذر هو هنا كعب بن مالك رضي الله عنه ما نذر، وإنما هي صدقة أخرجها. وعلى كل حال النذر عموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك قال العلماء يكره ابتداء ولا بد من تنفيذه بعد ذلك. لكن يعني من التزم به؟ لأن بعض الناس يقول لله علي إن شفي مريضي أن أذبح كذا وكذا، لله علي إن قدم الغائب أو إن تزوجت ابنتي أو كذا أن أدفع، هذا غير صحيح. احرص يا أخي ابتعد، لا تلزم نفسك بشيء ما ألزمك الله به. لكن طيب لو التزمت بهذا النذر وقلته فافعله طاعة لله عز وجل وأخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فنحن نقول ابتداء لا تحرص على النذر، لا تلزم نفسك، لأن النذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، يعني هو لا يقدم ولا يؤخر. أنت إذا كنت حريص أنفق وتصدق بعد أن يأتيك الخير، لا تجعل أنك تلزم نفسك بهذا إذا جاءك الخير، لا، كن يعني باذلا للخير والإحسان، إذا جاءك خير فأنفق تصدق أعطي، ما هو تقول إذا حصل فسأدفع إن جاء كذا وكذا سأبذل كذا، لا يا أخي انطلق بالخير من نفسك دون أن تلزم بها. لكن على كل حال إن التزمت بالنذر فأوفي به، وارجوا الخلف من الله تبارك وتعالى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وعلى كل حال النذر فيه مسائل كثيرة والتفاصيل على كل حال ليس هذا مجالها. نعم، نأخذ الباب الذي بعده، وهذا الباب الثاني أوفى يعني في سيرة كعب بن مالك رضي الله عنه. هو كعب بن مالك له أبناء كثر، لكن الذي لازمه هو عبد الله ابنه، هو الذي كان بيأخذ بيده، ومن أبنائه عبد الرحمن. وعلى كل حال لكن الذي كان يلازم كعب بن مالك وهو من الصحابة وصاحب القصة هنا على كل حال ابنه عبد الله. نعم، نقرأ الآن الباب الذي بعده، وفيه تفصيل أكثر لقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. قال: حدثني محمد. إن الله هو التواب الرحيم.
أقول سبحان الله قبل أن نزدلف إلى الحديث، يعني هذه الآية الكريمة كيف صورت لنا بأسلوب ولا شك أن لا أفصح ولا أعظم من كلام الله عز وجل، كيف بيّنت حال هؤلاء الثلاثة وما نالهم من الهم ومن الغم رضي الله عنهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض رحبة وواسعة، ومع ذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبتعدوا عن نسائهم. أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فكان كبيرين في السن، واستأذن النبي يعني استأذنت زوجاتهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا لخدمتهم. قالوا: يا رسول الله، إنهما ليس لهم حاجة إلى النساء، إنهما والله ما زالا يبكيان مذ حصل ما حصل. أما كعب بن مالك فهجر أهله، قال: أطلقها؟ قال: لا. صور حتى في أهل بيته ابتعد عنه. لا شك أن هي اختبار وامتحان عظيم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، شوف أيضا كلام الله عز وجل قال بما رحبت ليبين أن الأرض رحبة واسعة، يذكرنا ونحن في هذه الحالة وتصور هذا الموقف العظيم أنها رحبة وواسعة، ومع ذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم وأعظم من ذلك: وضاقت عليهم أنفسهم. لا إله إلا الله، صور إن إنسان يصل إلى مرحلة تضيق نفسه به، حتى نفسك ضاقت عليك، نفسك التي بين جنبيك. لا شك والله إنهم بلغوا مرحلة عظيمة من الامتحان ومن الابتلاء، الذي يعني هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الظن هنا أيها الإخوة بمعنى اليقين، ليس بمعنى الظن أنهم شكوا، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود هنا اليقين، خلاص جزموا ألا ملجأ من الله إلا إليه. لا، يعني أين يذهب؟ يفر من الله أو أن يذهب؟ لا، الملجأ من الله وإليه سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة في قمة التعلق والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، عندما يعلم العبد أنه لا ملجأ له، لا أمير لا وزير لا تاجر لا أب لا أم لا قبيلة لا أي شيء من ذلك، لا ملجأ لك ولا موئل إلا الله سبحانه وتعالى. العلم عند الله، الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة وصل لا أقول إلى قمة اليقين، لكن اليقين والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بعد هذه المحنة وبعد هذا الابتلاء وهذا الضيق الذي حصل عليهم، تاب الله عز وجل عليهم وأنزل فيهم آيات تتلى إلى قيام الساعة. وسنقرأ الآن صورة من الحالة التي مروا بها رضي الله عنهم وأرضاهم، وبخاصة كعب بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن أبو شعيب قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا إسحاق ابن راشد أن الزهري حدثه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، غزوة العسرة وغزوة بدر. قال: فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، وكان قل ما يقدم من سفر سافره إلا ضحا، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيها الإخوة السنة أن الإنسان، نحن سنأخذ الحديث أجزاء، السنة أن المسافر إذا جاء أيها الإخوة إذا قدم على بلده أن يتوجه إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف أيها الإخوة أن هذه من السنن المهجورة عند كثير من الناس، قد بعضهم لا يعرفها أو بعضهم يعرفها ولكن لا يعملها. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم المدينة ذهب إلى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى أهله. وهكذا نحن نقول ينبغي للمسلم إذا قدم من سفر أن يتوجه إلى المسجد صلي فيه ركعتين، سنة يعني ليست فريضة، سنة يصلي هاتين. وقال كعبنا: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم المدينة من سفر إلا صلى في المسجد ركعتين. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لنا بالسنة قولا وعملا. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معينة في أمري،
معنية
في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر.
اللهم صل وسلم. نعم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الشيء على وجهه بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كعب بن مالك هنا رضي الله عنه يعني لما هجره الناس وابتعد عن أهله يقول رضي الله عنه: ما شق علي إلا أمران، مع أنه يصعب عليه، جلس 50 يوما لا أحد يكلمه. يقول: كنت أدخل المسجد فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسارقه النظر، هل رد علي السلام؟ أنظر إلى شفتيه، هل رد علي السلام؟ وكان إذا التفت ألتفت وأنظر هل وضع عينه في عيني، يعني أمر عظيم أيها الإخوة. ومع ذلك يقول رضي الله عنه: والله ما أهمني إلا أمران، أن أموت فلا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا أمر كبير وعظيم، أو أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أمري معلق، لا أدري تاب الله علي أم لم يتب علي. فكان هذا أمر يقلقه. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها، وهي أم سلمة يعني في قلبها من الرحمة وتعرف وضع كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: كانت مهتمة من أمري، معنية بشأني، لكن ما تستطيع شيئا، هي تعرف يعني ما أنا فيه وما نحن فيه. وكما جاء هنا في الرواية يقول: وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معنية في أمري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان توبته نزلت في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، وكان يعرف أنها مهتمة من شأن كعب رضي الله عنه، تيب الليلة على كعب، فهي من فرحها قالت يا رسول الله أفلا أخرج أبشره؟ فقال إذن يحطمنا الناس، يعني الناس كلهم متعاطفون وكلهم يهتمون بشأن كعب، ولكن انتظر الفجر. فلما أذن الفجر خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال كعب كأن وجهه قطعة من القمر صلى الله عليه وسلم. وبالذات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت التعابير تخرج على وجهه، لا يخفي شيئا في قلبه عليه الصلاة والسلام. إن فرح واستبشر كان وجهه قطعة من القمر عليه الصلاة والسلام، وإن حزن واهتم رؤي ذلك في وجهه، وإن غضب كأنما يتفقع حب الرمان في وجهه عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس وآذنهم، أعلمهم بتوبة كعب، فانطلق أحدهم إليه كما قلت في الحديث الآخر وبشره، فخر ساجدا لله عز وجل. قال المهم فلما جئت إلى المسجد وإذا الناس جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة لا أنساها له، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فعلى كل حال هذه امتحان عظيم ولا شك، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكما قال رضي الله عنه ما أنجاني بعد فضل الله وهدايته وتوفيقه إلا الصدق. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس واستنار وجهه وبين وأبان لهم توبة الله جل وعلا على كعب بن مالك وصاحبي. أما أولئك المنافقون فقد باءوا بالخسران في العاجل والآجل، والله المستعان. نعم.
وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة، فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين فاعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. الآية.
نعم.
يا أيها الذين
آمنوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين.
نعم أيها الإخوة، الصدق هو الذي أنجى كعب بن مالك رضي الله عنه، ولذلك يقول لا أحدث بحديث حتى ألقى الله إلا صادقا، ما أبلاني الله بلاء مثل الصدق. ولا شك أيها الإخوة أن الفيصل أو من الفيصل بين الإيمان والنفاق هو الصدق. المؤمن صادق لا يعرف الكذب، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن خصال المنافق إذا حدث كذب، فالله الله يا أخي احرص واتق الله عز وجل لا تكذب. بعض الناس وللأسف يقول هذه كذبة بيضاء، هذه كذبة صغيرة، لا، هذا لا يجوز. الكذب كذب لا يجوز في دين الإسلام. نعم العلماء أجازوا في ثلاثة مواضع، ولكن أيضا بشيء من التضييق وليس بشيء من التسعة. نعم أن يكذب الرجل على زوجته من باب الإصلاح ومن باب الخير، لا أن يتعود لسانه على الكذب دائما، لكن لظرف معين لحاجة معينة لو كذب لا حرج. الأمر الثاني الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، كان يقول إن فلانا يحبك وفلان قال للبارحة كذا وكذا وهو ما قال شيئا، لكن من باب أن يؤلف القلوب وأن يجمعها. نحن نقول أيضا لا يلجأ إلى الكذب إلا للضرورة، إذا استنفد جميع الحلول نعم قد يلجأ. الأمر الثاني الكذب في الحرب، الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حصل مثل هذا نعم لا حرج. أما كل إنسان يقول هذه كذبة بيضاء وهذا تساهل فيه وهذا ذنب، لا يا أخي، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني كون الإنسان يتساهل بالذنب ويقول يلا كذب ذا ما يضر والنظرة ما تضر وكلمة ما لا يا أخي اتق الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اسمع كلام عظيم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المؤمن، أرجوك لا تنسى هذه الكلمة، يقول المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. نعم أيها الإخوة، أنت انظر نفسك، هل أنت إذا فعلت ذنبا اهتممت قلت يا رب الله يستر يا أخي أنا أذنبت أنا أسرفت على نفسي الحمد لله يلا أتوب إلى الله أعود إلى الله هذا ذنب؟ لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى. نعم كن اجعل الذنب مثل جبل فوقك، تصور الواحد الآن يشوف جبل فوقه وسيقع عليه، هل يهنأ؟ هل يطمئن؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب. أعوذ بالله، نعم مصيبة عندما الإنسان يألف الذنب، يشرب الحرام، يفعل الحرام، يتعاطى الحرام وإلى غير ذلك، ومع ذلك الأمر سيان، هذه مصيبة، هذه عقوبة ثانية. كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول من عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب، يعني يعد كان شربة ماء. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه هنا قال: والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه قال هكذا فطر، يعني أذنب أو ما أذنب، حصل ما حصل، ما يعني أن الأمر عنده سيان. وهذه أيها الإخوة علامة خطر شديد، فانتبه يا أخي لنفسك، انتبه نفسك. جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال وبعض أهل العلم يضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون جبانا؟ قال نعم. بعض الناس قد يكون ما يقدر يدفع، ما هو بشجاع. أيكون كذابا؟ قال لا. الحديث كما قلت في سندي كلام عند أهل العلم وبعضهم يضعفه، نعم أنا لا أقول حديث صحيح ولا حسن لكن فيه كلام، لكن على كل حال أن يعني قال: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. فيعني المؤمن بعيد عن الكذب ولا يتخص ولا لا يقول الكذب ولا يفعل الكذب. فنتق الله عز وجل أيها الإخوة، الكذب خصلة رديئة وهي من خصال المنافق، ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا حدث كذب. والله جل وعلا هنا يأمرنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني لو لم يكن الصادقون أهل مرتبة عظيمة عند الله عز وجل ومنزلة كبيرة، وإلا ما أمرنا الله عز وجل أن نكون معهم. طيب هل مجرد أن نكون مجرد جسم مع أجسام؟ لا، وإنما المقصود أن نتخلق بصفتهم، أن نكون معهم حيثما كانوا في هذا الأمر الطيب. فكعب بن مالك رضي الله عنه في موقفه يحلف ويقول: والله ما نجاني الله عز وجل بعد الإسلام والإيمان مثل ما أنجاني بالصدق، وقديما قيل: الصدق منجاه والكذب مهوات. وإذا كان الإنسان سبحان الله يتعود على الكذب على لسانه، ترى هي سبحان الله خلق يتوارث، عيالك أيضا سيكذبون إذا رأوا أباهم يكذب والأم تكذب، الأبناء يكذبون وخلاص، ويستمر هذا الشيء لا شعوري، يعني ما هو يعني إنسان يرفض هذا الشيء، لكن يعني الناس سيستمرون بهذه الخصرة. فاحرص يا أخي على الصدق، الصدق في كل شيء، في قولك، في فعلك، في بيعك وشرائك. حتى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم أيها الإخوة، الكذب إذا وجد الصدق في البيع والشراء نما الخير وجاءت البركة من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا وجد الكذب والتلاعب في السلع والغش والتحايل على الناس وإن كسبت المال فهو ممحوق البركة، نسأل الله العافية، مع ما سينتظر الإنسان من الحساب والعقوبة عند الله عز وجل. ولذلك عمر الفاروق رضي الله عنه وهو الصحابي الملهم جلس يوما مع الصحابة قال ابغوني يعني أخبروني من الورع، فقال أحد الصحابة يا رسول الله المصلي، قال لا، الصلاة يصليها البر والفاجر، قالوا الصائم، قالوا الصائم يصوم البر والفاجر، قال أيضا والمتصدق هو من عندي، قال يتصدق البر والفاجر ويحج ويعتمر البر والفاجر، أتدرون من الورع حقا؟ الورع في الدينار والدرهم أخذا وعطاء. نعم هذا هو الورع حقا، عندما لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نعم عندما يبدأ الإنسان تتراوغ أمامه الدنيا وتبدأ الإنسان يعيش في صراع مع نفسه، يسحب مال مثلا، يأخذ رشوة وهو في العمل، يتحايل على أموال أيتام، يأخذ من في مجال عمله مالا لا يحق له بل هو حرام وسحت، أو في بيع وشراء أو في بيع وشراء يتلاعب على الناس ويزيد وينقص ويضع يعني الفاسد أسفل والجيد أعلى أو غير ذلك، هذا هو الورع حقا كما قال عمر رضي الله عنه، هو الذي يظهر في الدينار والدرهم أخذا وعطاء، حتى أخذا، كونك بعد تأخذ شيئا ليس لك هذا لا يجوز، كونك تقول أنك فقير وتأخذ زكاة وهي ليست لك هذا لا يجوز، كونك تتمسكن أمام الناس أنك فقير ومحتاج وأنت لست بمحتاج هذا أيضا لا يجوز لك. عندما تأخذ مالا كما قلت من الدولة أو من الشركة أو من العمل أو من أي شيء حرام لا يجوز لك هذا لا يجوز، وإن قال لك صديقك في المكتب أو في البيع والشراء يا رجال ما عليش هذا مال سايب أو ما يضر أو هذاك ما يدري، لا يا أخي الإنسان سيحاسب أمام الله عز وجل. وأنت ونحن دائما نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ما في أحد إلا سيسأل عن هذه الأربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هنا كسب وهنا إنفاق، وعن علمه ماذا عمل فيه، وفي بعض الروايات ماذا عمل بها، فهذه أربعة أمور كلنا سنسأل عنها أيها الإخوة. فنحن أيها الإخوة نعيد ونكرر الصدق الصدق الصدق، سواء في قولك في تعاملك في أخذك وعطائك في شرائك، بإذن الله إن التزمت الصدق فأبشر بالخير، فكما قال كعب رضي الله عنه ما أبلاني الله بلاء مثل الصدق، فوالله لو كنت كذبت كما كذب أولئك المنافقون لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذري مثل ما قبل عذره، لأنه عليه الصلاة والسلام يأخذ بالظاهر، عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قال ولو كذبت لخسرت كما خسروا كما خسروا، الله جل وعلا قال ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية، متوعدون بعذاب أليم ما هو مني ولا منك من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الصدق منجاه والكذب مهوات كما قال العلماء. نختم هذا الدرس بالباب الأخير في سورة التوبة. نعم استعن بالله.
قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
اللهم صل.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن فقال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل.
فقال عمر: والله هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم.
فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري، ولم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخرها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر.
بارك الله. نعم، أقول أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهو من جنس بني آدم. وفي هذا الحقيقة كما يقول العلماء، حتى يكون الرسول من جنس قومه ومن بني آدم، يكون هناك تقارب وتفاهم في إبلاغ الرسالة وفي إيصالها، يكون بينهم يعني قاسم مشترك، وإلا هم طلبوا أن يأتيهم ملك من السماء، وهذا كله على ولا شك من باب التعنت والتكبر. الله جل وعلا هنا يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ثم وصفه الله عز وجل بقوله: عزيز عليه ما عنتم. العنت هنا بمعنى المشقة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ويتضايق ولا يرغب أن ينالكم شيء فيه مشقة وعنت. ولذلك من رأى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وجده كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون حراما، إلى آخر الحديث. فعليه الصلاة والسلام كان يختار الأيسر ويختار الأسهل لأمته. وأقرب مثال على ذلك الآن صلاة التراويح التي نصليها، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشهر مرة ومرتين، ورأى الناس اجتمعوا فترك عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الناس، وهذا من رحمة عليه الصلاة والسلام بأمته. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على الخلق وأرحم الخلق بالخلق، وأعظم شيء حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. فعليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد من كل ما يقدح فيه ومن كل ما يؤثر في جناب التوحيد، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه بعض الناس وأطروه، يعني بالغوا في مدحه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه وفد عبد القيس وقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي رواية: ولا يستزلنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك من المواقف التي حمى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. مثل ذاك الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد من ما يخدش فيه أو يؤثر فيه، فتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال العلماء الرأفة أبلغ وأشد من الرحمة، يعني الرأفة أبلغ، فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف بأمته، رحيم بهم، سواء كما قلنا في الأحكام والشرائع أو في مواقفه مع الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى مع الحيوان عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لبعض الأنصار، فلما دخلوا الحائط يعني دخلوا مزرعة صغيرة، أقبل جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، بهيمة عجماء. هناك نفر من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتجه هذا الجمل إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يتحمحم وبكى، الجمل بكى بين في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة بين أذنيه، يعني على ذفريه، يعني بين أذنيه حتى سكته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب الحائط؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال: يا فلان، ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني لا تطعمه الطعام ثم أيضا تدئبه، يعني تكثر عليه من العمل. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعرف لغة هذا الحيوان، هو بوحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إليه أنه كذا كذا، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كما قال جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فعلى كل حال أيها الإخوة، فرحمة عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته عظيمة، فما علينا إلا أن نتمسك بالسنة وأن نحرص على ما أمرنا به وأن نحذر ما نهانا عنه، إن كنا محبين حقا وصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال أيها الإخوة، هنا في حديث زيد بن ثابت وهو أحد كتاب الوحي ومن مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، دعاه أبو بكر رضي الله عنه، لأن القتل كثر في القراء في معركة اليمامة، وهي إحدى المعارك العظيمة في تاريخ الإسلام وفي حرب المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه، استحر القتل فيهم، قيل قتل 70 قارئا من الصحابة، يعني حفظه للقرآن، وقيل أكثر من ذلك، وانتصر الصحابة رضي الله عنه لكنه استشهد منهم هذا العدد. فعمر رضي الله عنه خشي، قال يعني سيذهب القرآن مع فلان وفلان، ماذا سيبقى؟ فتكلم مع أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر توقف، قال: كيف أفعل أصنع شيئا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن نجمع القرآن في مصحف واحد، وإلا أنا سبقا قلت عن الجمع القرآن أنه مر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد فيها على الحفظ في الصدور، وهناك كانت كتابات في السطور، يعني على العسب وعلى اللخاف وعلى الجلود وعلى الأحجار، لكنها متفرقة الكتابة، لكن الحفظ نعم كان موجودا في الصدور. لكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما شرح الله صدره دعا زيد بن ثابت وقالوا له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، تتبع القرآن فاجمعه. إذن في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد، مع الاعتماد أيضا على الحفظ الذي كان في الصدور. فيعني إذن موقف عمر وأبي بكر لما قالوا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يجمعه مكتوبا في مصحف واحد، صحيح هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، لكن في عهد أبي بكر كتب في مصحف واحد. ويقول زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني إنه أمر عظيم، وقال: والله لو كلفوني أن أنقل جبلا من مكانه لكان أهون علي. يعني يا أخوان ما هو سهل، يعني إنسان كان بيروح يكتب القرآن وبيروح يجمعه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والأمة يعني ستقرأ في هذا القرآن إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالأمر عظيم، ولذلك استعظم هذا الأمر واجتهد رضي الله عنه وأرضاه، فجمعه وكتبه رضي الله عنه في مصحف واحد، وجعل عند أبي بكر في حياته. فلما توفي رضي الله عنه جعل عنده، أخذه عمر فأبقاه عنده، ثم لما استشهد رضي الله عنه جعل عند حفصة بنت عمر، حتى إذا كان عهد عثمان رضي الله عنه وهو الجمع الثالث جاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان وقال: يا عثمان يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تختلف بعد وفاة نبيها. قال: كيف ذلك؟ قال: والله كنت في الثغور، يعني كان يجاهد في سبيل الله رضي الله عنه، قال: فرأيت الناس يختلفون، هذا يصلي ويقرأ وهذا يقرأ، فإذا اختلفوا تنازعوا فيما بينهم، يعني ما عندهم مصحف يرجعون إليه. أنا الآن وأنت إذا اختلفنا في آية رحنا فتحنا المصحف وعرفنا وش الصحف، هم ليس عندهم مصحف. قال: فما رأيك؟ قال: أن ينسخ عدة نسخ. وبالفعل نادى عثمان رضي الله عن زيد بن ثابت وجعل معه نفرا أيضا من الصحابة وأمرهم أن يكتبوه بلغة قريش، يعني وفي هذا روايات على كل حال كثير، أنا أذكر الآن باختصار شديد. فنسخ المصحف عدة نسخ، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7 وقيل أكثر من ذلك، ووزعت في أنحاء العالم الإسلامي، أرسل للعراق نسخة وللشام نسخة ولمصر ولشمال أفريقيا ولأذربيجان، كل هذه أرسل لها نسخا، ثم بعد ذلك الحمد لله حصلت يعني التوسع في طباعة المصحف الشريف، ونجده الآن ولله الحمد بين أيدينا محفوظا مكلوءا بحفظ الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمن زعم كما قال القاضي عياض رحمه الله: من زعم أنه قد نقص من القرآن حرف أو زيد فيه حرف فقد كفر، نسأل الله العافية. من زعم، وهو يعني شيء يعني مجمع عليه، أما عاد الغير مجمع فهذا فيه قراءات مثل ملك الناس ومالك الناس، هذه فيها قراءتان سبعيتان، في مثلا تعملون ويعملون، يعني فعلى كل حال هناك تفاصيل كثيرة، لكن على كل حال أقول كما قال القاضي عياض: حرف مجمع عليه، يعني اتفق القراء عليه وكل شيء، ويزعم أنه زيد في القرآن أو أنه نقص من القرآن فهذا قد كفر، لأنه قد خالف كلام الله عز وجل القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن والله الحمد محفوظ مكلوء برعاية الله وعنايته، ما بقي علينا نحن أمة القرآن وأمة السنة إلا أن نعتني بالقرآن، وبخاصة في هذا الشهر الكريم تلاوة له وحفظا وحضورا لمجالس التفسير ومجالس التدبر أو والقراءة أيضا في كتب التفسير والتأمل فيها، ثم بعد ذلك التاج والمرحلة العظيمة ألا وهي العمل بالقرآن. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم جلوسكم وإنصاتكم، وأفيدكم أن الدرس سيتوقف هذا الأسبوع القادم، سنعود إن شاء الله تعالى إن كتب الله لي ولكم أجل وفسحة في العمر الخميس القادم إن شاء الله تعالى، وسنستمر إلى دخول العشر الأواخر بإذن الله. فالدرس سيتوقف يعني بدءا من الغد الجمعة إلى يوم الخميس القادم، يعني الخميس القادم إن شاء الله تعالى فيه درس في هذا المكان بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.